طيب هذا صح. نعم نعم ماثلا. نعم
وماثلا في صفاته للمخلوق المرموم الناقص المفتقر الى من يكمله. وهل اعتقاد ذلك الا تنقصا لحق الخالق؟ فان تمثيل الفاقر للناقص يجعله ناقصا.
اي نعم تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا. ها بل ان المقارنه بينهما توجب النقص، كما قيل الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. لو تقول والله انا عندي سيف عظيم جدا من احسن السيوف امضى من العصا، وش بيقول كذا المخاطب؟ ها يقول بس مير امضى من العصا، هذا ليس بشيء. نعم لأن العصا يمضي ولا لا؟ ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا، ها؟ يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقصا. في نعم
الثالث
أننا
نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الجن وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق بالاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين.
صح إذا الاتفاق
أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التشبيه في كل الصفات والتشبيه، والتشبيه التشبيه في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن التشبيه أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين. الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصلح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه، لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم. إيش؟
وأما التكذيب وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا.
طيب، وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكليفنا قطوا بما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا يعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الثابت عنه. وكل هذه الطرق منتبية في كيفية
الله عز وجل. وأيضا نقول أي كيفية تقدرها. طيب، هذه القاعدة مهمة. الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر: إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول: لا أعرف كيفية ذاته. فقل له: إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا وأجل.
والله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
صحيح، هذه يعني إيراد مفهم. يقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول: أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ما هو سواء، علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم المعروفين عجم فارس الآن فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. هنا الرحضاء
حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن كيفي ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وقد نشر أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عن الدليلان العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف او محاولته، فانك ان فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وان القاه الشيطان في قلبك فاعلم انه من نجاته، ارجع الى ربك فانه معادك وافعل ما امرك به، انه طبيبك. قال الله تعالى: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخ ربيعه ميزان لجميع الصفات. فاذا قال قائل مثلا: ان الله تعالى ينزل الى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله: الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، نعم، يصح. نعم، ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
أخبار الله تعالى كيفية لا مجال لعقل بها، فلا نثبت لله تعالى من اقتباس إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
هذا صفحة 28.
اي عطيه
يلا كلم. طيب ننظر القرآن الخمسة ثلاثة ليش؟ القرآن الخمسة بالأسماء الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القرآن الخمسة بالأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا بالقرآن أو باستدلال السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. هنا طيب كالعزة وين العزة؟ ها؟ وين؟ فإن العزة لله جميل. القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة، القوة. الثالث الرحمة، هذه ما اسمها. وربك العفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك وجهه الرقام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم صفحة 10 وش فيها؟ إن دلت على وصف متعدي تضمن ثلاث منه. طيب يعني ما هنا أحنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفة. هنا إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنعطي من استوى الاستواء. واضح؟ طيب وقول طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما في بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. هنا طيب المجيء، المجيء من صفات الله كذا، من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، فيه الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء. نعم هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال لي هات كلمة الانتقام من موجود، لكن نقول دل عليها قوله من منتقمون، فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاث. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه ليس من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاسم. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم، قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب الاتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الاتيان ها؟ كيف؟ الاتيان موجود يا أخي، من صفة من صفات الله. أتى أمر الله، لا أتى أمر الله، هل هو إلا في أمر الله؟ أين؟ المهم أن الاتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم إني أتى من الله فأتى. نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال من نصوص ما يتبادر من
طيب قواعد طيب هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا، وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ليه بأحكام يفرها القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور ما تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن احيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنه، لكننا نطلع على الاجماع، فنقول ان الاجماع هنا لا بد ان يكون مستندا الى الكتاب والسنه هنا. وعلى هذا القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمان ضده، فالظلم ورد نفيه فينفي عن الظلم مع إثبات كمان العدل، والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، ويجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون، لأن مما حدث من علم الكلام تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، إذا كان دالا على نقص يجب أن نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معنى هنا. طيب واضح الآن. الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة، تقول هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت الجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه التالي على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل، لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء، ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل شيء، كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاط، يعني بدون أن نحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن
الله تعالى في جهة علو لا تحيط به. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم. بعدين السؤال شيء
أو هذا مما يقرأ يناقش فيه
بعدين. طيب طيب هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. هنا طيب الآن لو قال قائل إن الله في جهة وآخر قال إن الله ليس في جهة إيش نقول؟ أي نقول أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب لو قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي الفصل بين عباده ويقبل الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا الأجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوى على العرش، يعني لو قلت استوى العرش معناه صار جسم، لا ينزل لأنك يعني لو قلت ينزل صار جسم، ولا يأتي الفصل من العباد لأن لو كان كذلك لكان جسما وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما إلى آخر. فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبت وقال نعم أنا أقول الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم. يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هذا دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدع، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم من الكتاب ولا السنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاد وما أشبه ذلك فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم، يعني بمعنى جسم يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا عدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وش فيه؟ نعم، ولا جسم وش يدريك، ولا عرض وش يدريك، لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله. ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة، لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم الخلاصة؟ هذه القاعدة مهمة. أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثبات عن الله تقول له ها هذا الدليل، وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنكر. والمعاني الحق ثابتة لله، والمعاني الباطل منفية عن الله. هنا هذه أيضا قاعدة مهمة، الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان عيد المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ أسألك، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان عيد المخلوقين؟ لا، ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان، تعرفون الهر؟ أين؟ طيب البس للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ لا، يعني ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحدا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إشارة على وجهها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي، كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذا يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب تهميه على ما نقتضيه الظاهر باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذن ما الواجب إذا جاءنا شيء في القراءة والسنة؟ ما الواجب أن نجير عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليم، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضي اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان العربي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله
الأقوال بنصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار المعنى هي معلومة.
أصبر منها كيف؟ ثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين صح ثلاثة وثلاثين ثانية هالوقت نعم نعم
قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم يستحييهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أَفَ تَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره فقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهره هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدلنا بعدة آيات وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع له. وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اللهو. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده ولا لا؟ كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده. كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيره قالهما فإنه أعلم بمراده أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أنه الأول على هذا الوجه وأنت ترى أنه الأول على هذا الوجه والثالث يرى أنه الأول على وجه ثالث وهكذا فتختلف الأمة باختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص. لو أنك نظرت إلى خلافات العلماء لوجدت أن أكثر الناس نزاعا هم أهل التأويل لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه فيحصل الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
القاعدة الثالثة قواعد النصوص الصفات معلومة لنا
باعتبار
مجهولة لنا باعتبار آخر فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
طبعا هذه واضح. هذه قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته
وإذا كان نذل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظ ولا معناه؟ معناه معناه. وكذلك لفظ بالنسبة للسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعناه، بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل إذا يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات في القرآن، فالجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسير إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما أشبه ذلك، لكن باقي أمر واضح عند الصحابة ما أحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا، وحينئذ سنقول نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول المعلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
أما العقل فليأمن من المحال أن يجري أن يجري الله الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
وأما العقل
فلأن من المحال أن يجري الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب، وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى ومجهول الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفر الذي تأثره حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم. طيب هذه دلالة عقلية. نقول الله تعالى أنزل الكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبربر تكلم كلام كثير طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه بيان على أن القرآن بيان، وكابرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى، وكذلك السنة. هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم.
هذه دلالة العلم والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالة العلم على جهلنا لها باعتبار فكرية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات.
وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. صفحة 27 لا تحطون عليها إشارة. القاعدة الثالثة من قاعدة صفحة 27 في أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. هنا
وفي هذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله، يقول له استوى على العرش. ايش معنى استوى؟ الله اعلم، الله اعلم. هذا اهل التوفيق، هؤلاء اهل التوفيق. اهل التاويل وش يقولون؟ اذا سالتهم ما معنى استوى على العرش؟ قال استوى. هؤلاء الجماعه الجاهلون بمذهب السلف يقولون ان مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشروع حتى عند علماء اكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقول ان مذهب السلف التفويض، اقرا وفوض الامر الى الله. نعم. عندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. وعندهم من جميع النصوص صفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أول في قدم التأويل أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة فاطمة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه به، فكلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه المسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. لن نسأله ما هو التفويض؟ قال انك تفوض النص، ما تقول شيء ابدا في معناه، لا تقول شيئا ابدا في معناه. ومعلوم ان هذا من اقل الاقوال. ان الله ان ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنه، ونقول في اعظم ما ترد من اجله وهو الصفات انه لا يفهم معناها
هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة وجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ ها؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. إيه طيب، لو قال لك قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل ما هو؟ أي التفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية يثبتون، والتفويض في المعنى ينكرون. واضح؟ فهم كما عندكم الآن، وتفويض يقول بإثباتهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. هنا نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف في الأصل النقص في الصفحة 16 بعد المئة الجزء الأول مطبوع.
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير يروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة بمترين تروح للبحر تغرق على طول، لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني ذكر لأن يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال: كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليه، يعني عليه. مثلا إذا قالوا نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، يقول هذه الجملة نفسها دليل عليه، لأن المماثلة نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، قل لا، إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. نعم.
المطبوع على
أهل من الله السنة، وأما التفويض
يعني قال وأما التفويض قد يستمر المعين أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحفظنا على عقله وفهمه، كيف يجوز مع ذلك أن يراد منا شعرا عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن صارت الصفحة 13 بعد المئة، فحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه بالقرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قالوا: معلوم أن هذا قد كان في القرآن والأنبياء.
غريب، يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه. حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته مش معنى بل يداه سبحانه يقول ما أدري، مش معنى استوى على العرش قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، مش معنى ينزل؟ شو يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول
إن الله يبحث إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، مش معنى يبحث؟ قال ما أدري، هل معقول ذلك؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام من هذا القول، يقول إن هذا قد كان في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منهم مش معنى قول المؤلف كذا وكذا، وقول الله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وهي لا تدري معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القذف في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب،
فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين الناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر، الحق في نفس الأمر ما علمته برأيه وعقله، وليس في النصوص ما ينافي ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بأدلة عقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفريق الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي الرشيد، وما عليه مزيد الرحمة الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
أظن واضح الكلام جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس، وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم هذه من أكثر ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكثر ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا. بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم، ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن.
فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف إيش؟ أعلم وأحكم، يلزمك. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول الله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ هذا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال شيخ الإسلام أفراح الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذه أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنتهم من غير ترون وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم، يقول تفضلوا معنا زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. يقول تفضلوا هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. كلها كلام جيد، وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا ينتفعون بكلامه، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا، وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتي ثلاث بيات متمثلا بها أو منشئا، يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جثومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عباس الترويش مرقعة بكله. نعم. وإلا طفة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الأرض. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن، شوف ما يتبادر. ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن
أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، هذا هو ظاهر النفي. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي،
وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق، وترتيب الكلام يزيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير جرى بي وأنا وزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش أعطيه؟ يعطيه كل هذا، يعني طالب علم. وجاءني واحد في الابتداء جرى بكتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيها الأشياء الصغيرة، هذا ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، ما بحسب السياق. السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم طيب، هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي المساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم، أي المساكن، أهل هذه المساكن، إن قال أهل فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكو أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم، لما
فتكون
لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة، فريق العقل يعتقد أن يد الخالق فيد المخلوق أو بالعقل. صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قرر تعالى لما خلقت بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضاف الله إلى نفسه ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. إينا. هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. إينا.
وتقول ما عندك إلا
ذي،
وما ذيك إلا عندك، وتفيد الجنة الثانية معنى مخلص غير ما تفيد الأولى، ما اتحاد الكلمات لكن
اختلف
التركيب
فتغير
المعنى به.
صح، وش الفرق بينهما؟ ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك. إيه لا، بس المعنى، المعنى. طيب يا شرف، إيه يعني ما ينفع أن أغيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن.
إذا تقرر هذا
يعني
يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتنا على ذلك. وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يخلق لقب لقبهم السنة والجماعة إلا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة، والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب عن اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في لفظ الجماعة كما قال الشيخ الإسلام بالواسطية، قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ولكن نقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهرها على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدكم المناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة رسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعها ويقول ليس المراد بها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهره. ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئه ونقول أخطأت ولم تصيب، لكن هل أثمتم؟ ننظر من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكن نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه. فهمتم؟ أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا، لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان القسط. ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم.
قد اجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران،
كلها
في القران والسنه، والايمان بها
والايمان يعني مجمعون على الايمان على الاقرار والايمان. نعم.
والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز، الا انهم لا يكون كلا من ذلك، ولا يحجون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إحسان التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حمل التحمل على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تحجون صفات فاعل المشركين بها من الخلق، ولا يعتقد التخبين فيها، ولا يعتقد التخبين،
لا ولا يعتقد،
ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى. نقل ذلك عن
شيخ الإسلام
الفتوى الحموية صفحة 87 الجزء الخامس من مجموع فتح الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم والإلقاء.
إذا تأملت ما ثبت السنة والجماعة وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف. فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيثاب ويقول: هذا لم يدل عليه الكتاب والسنة، أنتم تقولون إن الله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء. فإذا أثبتتم أن الله وجها فقد أثبتتم أن له مثيلا، عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له: يا سأل، هل لك وجه؟ قال: نعم. الحمار له وجه؟ قال: نعم. ولا يقول: لا، هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول: لا. سبحان الله، آدم فضل على كثير مما خلق الله تفضيلا، تقول وجهه مثل وجه الحمار؟ إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه، لكن لا يشبه وجهه ولا يشبه وجهه. للرحمن وجه يليق بجلاله، إلا لا. طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجهه فقد أثبت له مثيلا، نقول: ينتقد عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ كتاب هذا ولكن ما احنا نناقش فيه. والله فيه معاني يحتاج الى الانسان يرسخ. الوجه الاول مما يدل على مذهب السلف والصحيح انه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنه، ولكن ليس كل احد يعرف انه مطابق الا اذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل اي انصاف. هنا طيب
أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة
والتابعين. طيب لا. أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ يعني. ها؟ صحيح؟ في يمكن يأخذ عن هذا؟ ما يمكن، يعني إحنا قلنا غيرهم انتبه، لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال رجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالب، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالب، أين يترتب زوجته؟ لا كلهم ما تترتب زوجته.